بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يسرنا في هذه الليلة أيها الإخوة الفضلاء أن نتحدث معكم في محاضرة بعنوان معالم منهج أهل السنة والجماعة. في هذه الليلة، في ليلة الخميس أو يوم الأربعاء 11 من شهر الله تعالى المحرم بعام 1446 للهجرة النبوية، وهذه المحاضرة معها في هذه الليلة 124 محاضرة بهذا العنوان، والتي قام بتنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة فرع الوزارة أو إدارة الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان في محافظات وقرى منطقة جازان بهذا العنوان. والذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الفضلاء، إننا لن نطيل عليكم إن شاء الله في إلقاء هذه المحاضرة المهمة، والتي سننصرف منها بإذن الله تعالى قبل العشاء بربع ساعة أو ثلث ساعة وأكثر إن شاء الله. أولا، من منهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة، أو من معالم يعني الأشياء الواضحة في الدين الإسلامي، والمنهج هو الطريقة، من تلك المناهج أولا اتباع السنة وترك البدعة. فحتى ديننا أيها الإخوة على أن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن كثيرا من أهل البدع أيها الإخوة يأخذون بالقرآن ويتركون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي واحد. فقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني على مخدة أو نحوها، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الصوت واضح ولا في صدى؟ كويس، ما في صدى؟ يعني أحسن هذا ولا اللي تحت؟ فهذا هو المعلم الأول من معالم أهل السنة والجماعة، أنه يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بأهل السنة، أهل الإسلام سموا بأهل السنة خلافا لأهل البدعة الذين لا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بها. تجدهم يعملون بالقرآن ولكن لا يعملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة هي التي وضحتها القرآن. كيف يصلي؟ كيف عرف أن يصلي؟ هل القرآن وضح لنا الله عز وجل في القرآن؟ هل وضح الله تعالى وضح لنا في القرآن كيف نصلي؟ كيف نزكي؟ كيف نحج؟ ما عرفنا هذا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة توضح ما في القرآن وتفصل مجمله، ولولا السنة لما عرف الناس الدين الإسلامي والعمل به. فهما اثنان لا يفترقان، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني، حتى لا أطلع عليكم، الاجتماع على الحق. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة، يعني الذين اجتمعوا على، أي أهل الإسلام اجتمعوا على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رعاة ورعية. فهذا معلم ظاهر أنهم يعملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عز وجل القرآن، وقال وقيل السنة النبوية، ومن جملها العمل بالدين الإسلام، فنجتمع عليه ونجتمع على الحق، وما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. فهذا هو المعلم. وذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم، أي الذين ابتعدوا عن الدين والعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة، بعد أن ذكر اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على العمل بالسنة النبوية، واجتمعوا على العمل بكتاب الله عز وجل، وما كان عليه السلام الصالح. فهذه الفرقة الناجية، هذه الفرقة منها ما وقع، منها من وقعت في الكفر، ومنها من وقعت في البدعة، ومنها من وقعت في المعاصي. فلن تنجو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا واحد، واثنين وسبعين كلها في النار. فهذا المعلم الثاني، أن أهل السنة يجتمعون على الحق، كما قال تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتواصى، يوصي بعضهم على بعض بفعل الحق الوارد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثالث: الاهتمام بالعقيدة الإسلامية، أو ابتداء دعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية. أولا تتعلمها، ثم تدعو الناس تعمل بها، ثم تدعو الناس إلى العمل بها. وأول ما بدأ أهل الرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم إلى الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك، بمعنى الدعوة إلى الإيمان والحذر من الكفر والحذر من البدع. هذا معلم من معالم أهل السنة والجماعة، الداعية إلى الله إذا رأيته يبدأ في دعوته إلى توحيد الله وطاعته وينهى عن الشرك ومعصيته فهو على أساس صحيح، وإذا رأيته يترك الناس يتعبدون بالبدع ويتعبدون بالشركيات ويتكلم عن مواضيع ثانوية، عن الأخلاق، عن مكارم الأخلاق أو السلوك ونحو ذلك، وترك أهم شيء وهو دعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، فدعوته فاشلة. ولذلك دعوة الإخوان المسلمين في مصر أول ما نشأت، لما بنيت على غير أساس صحيح، لم يكتب لها النجاح في مصر، دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في السعودية، أو بدأ في نجد ثم انتشرت في العالم الإسلامي، كتب لها النجاح، لأنها ابتدأت دعوة الناس إلى توحيد الله وعدم الشرك به، فكتب الله تعالى لها النجاح. فهذا هو المعلم الثالث، أن تهتم المسلم بعقيدته وتوحيده وإيمانه. ولذلك الله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعاذ بن جبل أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد. فيبدأ الداعي إلى الله لدعوة الناس بالأهم فالمهم. هذا المعلم الثالث. المعلم الرابع: أن أهل السنة يحبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وآمنوا به وماتوا على ذلك. وأهل البدع ما يحبون الصحابة، يسبون الصحابة، فلذلك لا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فكونهم يتركون السنة لأنهم إيش؟ ما أحبوا من أتى بالسنة ووضح للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هم الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ينزل عليه الوحي، تمام، ورأوا كيف صلي، كيف صوم، كيف حجة، ثم قام الصحابة نقلوا هذا الدين إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم جاء الصحابة وعلموا الدين الإسلامي التابعي، والتابعين علموا اللي بعدهم حتى عرفنا كيف نصلي الآن. فالذي يجرح الصحابة ويطعن في الصحابة كأنه طعن في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي وضع للناس الدين، فهم عدولنا. الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم، وكذلك جعلنا لكل أمة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا ثقاتا، ولا أعدل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين رضي الله تعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. واضح؟ فهذا المعلم عند أهل السنة والجمع أنهم يحبون الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك. وأهل البدع يكرهون الصحابة، يسبون الصحابة، ولا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق كما جاء في الحديث. المعلم الخامس الحذر من عقيدة الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة رعاة ورعية، فإذا الناس كفار استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم مثل ما حصل في الزمن السابق، وسيحصل الخوارج لا ينقطعون حتى تقوم الساعة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، وعقيدتهم تكفير المسلمين، ينزلون الآيات التي نزلت في اليهود والنصارى ينزلون على المسلمين فيصبحون كفار عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال من يعدل إذا لم أعدل، وقال إذ أنه يخرج من ضئض هذا، أي من على شاكلة هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، مركم من الدين مروك السام من الرمية، لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، في رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وفي رواية كلاب النار. من داعش، من الإخوان، بدأ من الإخوان المسلمين، ثم بعدين تنظيم القاعدة، ثم جبهة النصرة، ثم أنصار الشريعة، وهكذا كلما كان على فكر الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة فيستحلون دماءه وأمواله. والمشاكل الحاصلة في العالم الإسلامي في حاجتين، الحاجة الأولى تساهل بالعقيدة الإسلامية، تساهل بالشرك، فتجد في العالم الإسلامي أكثر من 20، هذا الكلام يعني قديم عرفته، أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله، كيف الآن؟ والمشكلة الثانية خروجهم على أئمتهم لأنهم يكفرونهم، فيحصل بذلك سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وغير ذلك من المفاسد. المعلم الذي بعده حذر عقيدة الخوارج والسمع والطاعة لولاة الأمور بغير معصية الله تعالى، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني وهو مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. المعلم الذي بعده السادس أن هذه الأمة أمة أهل أمة الإسلام ما يتركون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتركها في أنفسهم ولا يتركها في أهاليهم وأبنائهم وبناتهم وأقربائهم، ولا يتركوها في مجتمعاتهم، بل من رأى منه منكرا أنكره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ما في مسلم يحب المنكر، ما في مسلم يحب المنكر، فلا بد أن أضعف الإيمان أنك تنكر المنكر بقلبك، إذا لم تستطع إنكاره باليد يستطيع الأب في بيته، يستطيع مدير المدرسة ينكر المنكر في مدرسته، يستطيع الأمير ينكر المنكر تحت يده، وهكذا كل من له سلطة يستطيع إنكار المنكر بيده. ومن لم يستطع فلينكر المنكر بلسانه، يبين الحق في هذه المسألة بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي أحسن. فإن لم يستطع ينكر المنكر بلسانه فليبغض المنكر بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني ما يجوز للمسلم يحب المنكر أبدا، ما يجوز، بل يجب عليه يبغض المنكر. وهذا ما سنتحدث عنه، مسألة الولاء والبراء. والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب إيش؟ على حسب قدرته واستطاعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. يعني كثير من الدعوات ندعيها ما يستجيب الله، ما هو السبب؟ أن نرى المنكر ما ننكره ولا نأمر بالمعروف. نرى الواحد مثلا ما يصلي، ما نأمره بالصلاة، بالصلاة في المسجد مثلا. نرى يقع في معصية، يشرب الدخان مثلا أو يأكل أمقات أو غيرها من المعاصي، ما تنهى عن هذا المنكر، تسكت. الإنسان يأمر بالخير في بيته وفي قريته في مجتمعه بالتي هي أحسن حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. المهم أنت تدل الناس على الخير وليس عليك هداه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني بعض الآباء يرى عياله يرقدون مثلا ما يصحون لصلاة الفجر أو غيرها من الصلاة، الآن ليله النهار ونهاره الليل، فينام عن الظهر والعصر وما يصحون، قال يصلون المغرب والعشاء لأنه سهر بل قاموا من النوم، لكن العصر والظهر ما يربهون، يقولون صحيح يروحون يصلون المسجد أو يصلون في البيت يكبهون. أنت الله تعالى يسألك عن أبنائك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشاهد أن الإنسان يأمر بالمعروف وهو ما كل ما فاق الشريعة الإسلامية وعرف صلاحه عقلا، وينهى الناس عن المنكر وكل ما نهى الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما قبوح عقلا قدر الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. المعلم السابع: الحذر من الاعتداء على دماء الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. يعني لو خرج الإنسان من الدنيا وخرج له اعتدى على حد، لا على دم حد ولا على عرض حد ولا على يعني مال أحد، يعني يعتبر إنجاز. لكن صلى الله تعالى العفو والعافية، إذا هنا ما تبطل من أذية الناس سب شد مثلا أو ضرب أو نحو ذلك بدون على وجه حق أو قتل أو نحو ذلك، والسنة غيبة ونميمة ونحو ذلك سب وشتم، وصلت ونعتدي على أموال الناس بالسرقة أو بالنهب والاحتيال أو غير ذلك. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على البلاغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والفارق للجماعة. قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا خرج المسلم من هذه الدنيا وهم اعتدى على دماء الناس وعلى أموالهم وعلى على أعراضهم قد كسب يعني مكسب عظيم. لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. المعلم الذي بعده: الولاء والبراء في الإسلام. معناه أنك تحب أهل الخير وتكره أهل الشر، هذا الدين. الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمان ويدهم بروح منه. وتبغض الكافر بغضا كاملا والمشرك شركا أكبر بغضا كاملا. مع ذلك إذا كان واقع فيه كوالديك أو أقاربك فإنك تدعون بالتي أحسن، لا يمنع هذا دعوتهم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فلا يمنع تتعامل مع المعامل الحسن من أجل تدعو إلى إيش؟ إلى الإسلام، كما حاول النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه أن يموتوا على الإسلام، ولكن أذن الله أن يموتوا على الكفر كحاله مع عمي أبي طالب، حاول مات على ملة عبد المطلب. فيجب المسلم يكره الكافر كرها كاملا والمشرك شركا أكبر كرها شركا كاملا، لكن ما يمنع التعامل معه المعاملة الحسنة لعله عسى أن يهتدي إلى الحق. يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمسلم تعامل حسب إيمان، وكلما كان أعماله صالحة وبعيد عن الفسق يكون حبتك له أعظم، وكلما كان عنده شيء من المعصية تبغضه على ما عنده إيش من المعصية وتحبه على ما عنده من الإيمان. فالمؤمن حاله مع إخوان المسلمين يحبهم ما عندهم من الإيمان ويكرههم مع ما عندهم من العصيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أيضا من معالم منهج أهل السنة والجماعة تاسعا الاهتمام بالأخلاق الحسنة. قد يكون إنسان عالم لكنه ما عنده أخلاق حسنة، شرير، أخلاقه شوية غليظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكم من الكفار أسلم بسبب الأخلاق الحسنة، وكم من الكفار بقوا على كفرهم ودعوا الناس إلى كفرهم بسبب ذلك المسلم الداعي يبذل تلك الأخلاق السيئة. ومن الأخلاق السيئة أنه يقتل، مثلا ما عمل الإرهابيين، يقتل ويفجر ويسرق أموال الناس ويعتدي ويخطف يعني الناس، يفعل أفعال قبيحة. فيحسب يحسب الإسلام ممثلة في هذا، يحسب الإسلام هو ما يفعله هذا الشخص. أيوة، فكم من الناس من الكفار بقوا على كفرهم بسبب تلك التصرفات السيئة، وكم من الناس دخلوا في الإسلام بسبب أولئك الدعاة الصالحين اللي أخلاقهم حسنة. أيوة نعم، فالأخلاق مطلوب. ولذلك الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فالمتفيهقون قال المتكبرون. رواه الترمذي صحيح الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أخيرا معالم أهل السنة والجماعة عاشرا وأخيرا الصبر والثبات على الإسلام والعمل به، على تعلم العلم والعمل به ودعوة الناس إلى ما علمته من الحق. الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ما هو ثقيلا. فلذلك مجالس العلم ما يحضرها إلا القلة، لأنه تبغى إيش؟ مجاهدة نفس. يعني مثل هذا الآن هذه المحاضرة ما يجلس لها إلا الناس الطيبين اللي الله تعالى فتح قلوبهم كأمثالكم، وغيركم كثير الحمد لله. ومجالس الحلال والحرام والفقه والعقيدة وغير الدروس العلمية ما يحضرها إلا من وفقه الله تعالى وثبته. فتتعلم وتقرأ وتسأل يعني هذا من أسباب ثباتك على الدين، أنك تكون عالم تعلم الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، ثم بعد ذلك تعمل بهذا العلم الذي علمته من الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبر على هذا العمل به عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. ثم تعلم الناس الدين الإسلامي في بيتك، الأب في بيته، الأم في بيتها، بناتها وولادها، والمعلم في فصله، وكل واحد في مجتمعه. علم الناس الدين الإسلامي واصبر على أذيتهم طوع أو من هذا الكلام طوع بريدة أو من أي الأشياء أمس أنت تحبب ولا تحشش واليوم نفسك داعي من هذا الكلام. يصبر الإنسان على أذية الناس، يصبر الإنسان على أذية الناس. الله تعالى يقول ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الثبات على الدين الإسلامي تعلما وعملا ودعوة، وهذا هو الصبر الذي الله تعالى أمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الجمر. يعني في آخر الزمان يكثر الشر ويقل الخير، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. واضح؟ كلما تقدم العمر بنا فاقترب إلى الآخرة كثر أهل الشر وقل أهل الخير. هذا المسلم المتمسك في زمن الفتن له أجر عظيم عند الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء في الحديث: فمن صبر فيهن كان كمن صبر على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال يا رسول الله، أصحاب يسأل يقول قال يا رسول الله أجر 50 منهم ولا منا؟ يعني ليه أنا أتمسك صلي في المسجد مثلا وكثير من الناس ما يصلون في المساجد؟ فهذا الذي يصلي في المسجد ويحرص على صلاة الجماعة له أجر 50 من الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة ما عندهم فتن، لا عندهم جوالات ولا عندهم تلفزيونات ولا عندهم الشات ولا عندهم هنا من أشياء الفتن هذه الموجودة لتدعوك إلى النار، تدعوك إلى معصية الله. عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. يعني ترى الخيرين فتزين معهم تشجع، لكن لما تكون لحالك من قرية مستقيم و 99% كلهم إلا ما شاء الله يصبح عندك شيء من الفتور. فذلك أي له أجر متمسك بدينه له أجر 50 من الصحابة حتى يموت، يفعل يتمسك بالدين حتى يموت. لأن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تنغر بالدنيا وزخارفها، ولا يؤثر عليك أصحاب السوء فيحرفك عن الدين الإسلامي، سواء كان في بدعة أو كان في معصية. لا، بل يثبت على الحق وخالف أهل الباطل، وثبت على الحق ولو كنت وحدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال عبد الله بن مسعود: الجماعة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. تنظر إلى صالحين، انظر إلى الصالح، في ناس في المجتمع صالحين، وإن لم تجد صالحين خلك، يعني كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى تموت على الإسلام، تموت على رضا الله عز وجل، تدخل الجنة وما عليك من الآخرين. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخالط الناس ويصبر على أذيتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه المحاضرة حول موضوع معالم
أهل السنة والجماعة ذكرت منها 10 أشياء، وهناك أكثر من ذلك، ونكتفي بهذا القدر. والله نسأل بأسماء الحسنى صفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك، وانجينا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يسرنا في هذه الليلة أيها الإخوة الفضلاء أن نتحدث معكم في محاضرة بعنوان معالم منهج أهل السنة والجماعة. في هذه الليلة، في ليلة الخميس أو يوم الأربعاء 11 من شهر الله تعالى المحرم لعام 1446 للهجرة النبوية، وهذه المحاضرة معها في هذه الليلة 124 محاضرة بهذا العنوان، والتي قام بتنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة فرع الوزارة أو إدارة الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان في محافظات وقرى منطقة جازان بهذا العنوان. والذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الفضلاء، إننا لن نطيل عليكم إن شاء الله في إلقاء هذه المحاضرة المهمة، والتي سننصرف منها بإذن الله تعالى قبل العشاء بربع ساعة أو ثلث ساعة وأكثر إن شاء الله. أولا، من منهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أو من معالم يعني الأشياء الواضحة في الدين الإسلامي، والمنهج هو الطريقة، من تلك المناهج أولا اتباع السنة وترك البدعة. فحتى ديننا أيها الإخوة على أن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن كثيرا من أهل البدع أيها الإخوة يأخذون بالقرآن ويتركون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي وحي. قد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوسف رجل شبعان على أريكته، يعني على مخدة أو نحوها، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الصوت واضح ولا في صدى؟ كويس، ما في صدى؟ يعني أحسن هذا ولا اللي تحت؟ فهذا هو المعلم الأول من معالم أهل السنة والجماعة، أنه يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بأهل السنة، أهل الإسلام سموا بأهل السنة خلافا لأهل البدعة الذين لا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بها. تجدهم يعملون بالقرآن ولكن لا يعملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة هي التي وضحتها القرآن. كيف يصلي؟ كيف عرفنا نصلي؟ هل القرآن وضح لنا الله عز وجل في القرآن؟ هل وضح الله تعالى وضح لنا في القرآن كيف نصلي؟ كيف نزكي؟ كيف نحج؟ ما عرفنا هذا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة توضح ما في القرآن وتفصل مجمله، ولولا السنة لما عرف الناس الدين الإسلامي والعمل به. فهما اثنان لا يفترقان، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني حتى لا أطلع عليكم: الاجتماع على الحق. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة يعني الذين اجتمعوا على أي أهل الإسلام اجتمعوا على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رعاة ورعية. فهذا معلم ظاهر أنهم يعملون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عز وجل القرآن وقيل السنة النبوية ومجملها العمل بالدين الإسلامي، فنجتمع عليه ونجتمع على الحق، وما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. فهذا هو المعلم. وذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم، أي الذين ابتعدوا عن الدين والعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وستفترق هذه الأمة، بعد أن ذكر اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي رواية هم الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على العمل بالسنة النبوية واجتمعوا على العمل بكتاب الله عز وجل وما كان عليه السلام الصالح. فهذه الفرقة الناجية، هذه الفرقة منها ما وقع منها من وقعت في الكفر، ومنها من وقعت في البدعة، ومنها من وقعت في المعاصي. فلن تنجو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا واحد، و72 كلها في النار. فهذا المعلم الثاني أن أهل السنة يجتمعون على الحق، كما قال تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتواصى يوصي بعضهم على بعض بفعل الحق الوارد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثالث الاهتمام بالعقيدة الإسلامية أو ابتداء دعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية، أولا تتعلمها وثم تدعو الناس تعمل بها، ثم تدعو الناس إلى العمل بها. وأول ما بدأ أهل الرسل عليه الصلاة والسلام أممهم إلى الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك، بمعنى الدعوة إلى الإيمان والحذر من الكفر والحذر من البدع. هذا معلم من معالم أهل السنة والجماعة. الداعية إلى الله إذا رأيته يبدأ في دعوته إلى توحيد الله وطاعته وينهى عن الشرك ومعصيته فهو على أساس صحيح، وإذا رأيته يترك الناس يتعبدون بالبدع ويتعبدون بالشركيات ويتكلم عن مواضيع ثانوية عن الأخلاق عن مكارم الأخلاق أو السلوك ونحو ذلك، وترك أهم شيء وهو دعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، فدعوته فاشلة. ولذلك دعوة الإخوان المسلمين في مصر أول ما نشأت لما بنيت على غير أساس صحيح لم يكتب لها النجاح في مصر، دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في السعودية أو بدأ في نجد ثم انتشر في العالم الإسلامي كتب لها النجاح، لأنها ابتدأت دعوة الناس إلى توحيد الله وعدم الشرك به، فكتب الله تعالى لها النجاح. فهذا هو المعلم الثالث، أن تهتم المسلم بعقيدته وتوحيده وإيمانه. ولذلك الله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعاذ بن جبل أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد. فيبدأ الداعي إلى الله لدعوة الناس بالأهم فالمهم. هذا المعلم الثالث. المعلم الرابع أن أهل السنة يحبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وآمنوا به وماتوا على ذلك، وأهل البدع ما يحبون الصحابة يسبون الصحابة، فلذلك لا يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح؟ فكونهم يتركون السنة لأنهم إيش؟ ما أحبوا من أتى بالسنة، وضح للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هم الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ينزل عليه الوحي، تمام؟ ورأوا كيف صلي، كيف صوم، كيف حجة، ثم قام الصحابة نقلوا هذا الدين إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الصحابة وعلموا الدين الإسلامي التابعي، والتابعين علموا اللي بعدهم حتى عرفنا كيف نصلي الآن. فالذي يجرح الصحابة ويطعن في الصحابة كأنه طعن في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي وضح للناس الدين، فهم عدولنا. الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم، وكذلك جعلنا لكل أمة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا ثقاتا، ولا أعدل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين رضي الله تعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. واضح؟ فهذا المعلم عند أهل السنة والجمع أنهم يحبون الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك، وأهل البدع يكرهون الصحابة، يسبون الصحابة، ولا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق كما جاء في الحديث. المعلم الخامس الحذر من عقيدة الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة رعاة ورعية، فإذا الناس كفار استحلوا دماؤهم وأموالهم وأعراضهم مثل ما حصل في الزمن السابق، وسيحصل الخوارج لا ينقطعون حتى تقوم الساعة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، وعقيدتهم تكفير المسلمين، ينزلون الآيات اللي نزلت في اليهود والنصارى ينزلون على المسلمين فيصبحون كفار عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال من يعدل إذا لم أعدل، وقال إذ إنه يخرج من ضئض هذا، أي من على شاكلة هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، مركم من الدين مروك السام من الرمية، لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، في رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وفي رواية كلاب النار، من داعش، من الإخوان، بدأ من الإخوان المسلمين، ثم بعدين تنظيم القاعدة، ثم جبهة النصرة، ثم أنصار الشريعة، وهكذا كلما كان على فكر الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة فيستحلون دماؤه وأمواله. والمشاكل الحاصلة في العالم الإسلامي في حاجتين، الحاجة الأولى تساهل بالعقيدة الإسلامية، تساهل بالشرك، فتجد في العالم الإسلامي أكثر من 20، هذا الكلام يعني قديم عرفته، أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله، كيف الآن؟ والمشكلة الثانية خروجهم على أئمتهم لأنهم يكفرونهم، فيحصل بذلك سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وغير ذلك من المفاسد. المعلم الذي بعده حذر عقيدة الخوارج والسمع والطاعة لولاة الأمور بغير معصية الله تعالى، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. المعلم الذي بعده السادس أن هذه الأمة أمة أهل أمة الإسلام ما يتركون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتركها في أنفسهم ولا يتركها في أهاليهم وأبنائهم وبناتهم وأقربائهم، ولا يتركوها في مجتمعاتهم، بل من رأى منه منكرا أنكره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما في مسلم ما في مسلم يحب المنكر، ما في مسلم يحب المنكر. فلا بد أن أضعف الإيمان أنك تنكر المنكر بقلبك، إذا لم تستطع إنكاره باليد يستطيع الأب في بيته، يستطيع مدير المدرسة ينكر المنكر في مدرسته، يستطيع الأمير ينكر المنكر من تحت يده، وهكذا كل من له سلطة يستطيع إنكار المنكر بيده. ومن لم يستطع فلينكر المنكر بلسانه، يبين الحق في هذه المسألة بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي أحسن. فإن لم يستطع ينكر المنكر بلسانه فليبغض المنكر بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني ما يجوز للمسلم يحب المنكر أبدا، ما يجوز يحب، بل يجب عليه يبغض المنكر. وهذا ما سنتحدث عنه، مسألة الولاء والبراء. والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب إيش؟ على حسب قدرته واستطاعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. يعني كثير من الدعوات ندعيها ما يستجيب الله، ما هو السبب؟ أن نرى المنكر ما ننكره ولا نأمر بالمعروف. نرى الواحد مثلا ما يصلي، ما نأمر بالصلاة، بالصلاة في المسجد مثلا. نرى يقع في معصية، يشرب الدخان مثلا أو يأكل أمقات أو غيرها من المعاصي، ما تنهى عن هذا المنكر، تسكت. الإنسان يأمر بالخير في بيته وفي قريته في مجتمعه بالتي هي أحسن حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. المهم أنت تدل الناس على الخير وليس عليك هداهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو على بالمهتدين. يعني بعض الآباء يرى عياله يرقدون مثلا ما يصحون لصلاة الفجر أو غيرها من الصلاة، الآن ليله النهار ونهاره الليل، فينام عن الظهر والعصر وما يصحيهم، قال يصلوا المغرب والعشاء لأنه سهر بل قاموا من النوم، لكن العصر والظهر ما يربهون، يقولون صحيح يروحون يصلوا المسجد أو يصلوا في البيت يكبهون. أنت الله تعالى يسألك عن أبنائك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشاهد أن الإنسان يأمر بالمعروف وهو ما كل ما وافق الشريعة الإسلامية وعرف صلاحه عقلا، وينهى الناس عن المنكر وكل ما نهى الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما قبوح عقلا قدر الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. المعلم السابع الحذر من الاعتداء على دماء الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. يعني لو خرج الإنسان من الدنيا وخرج له اعتدى على حد، لا على دم حد ولا على عرض حد ولا على يعني مال أحد، يعني يعتبر إنجاز. لكن صلى الله تعالى العفو والعافية، إذا هنا ما تبطل من أذية الناس سب شد مثلا أو ضرب أو نحو ذلك بدون على وجه حق أو قتل أو نحو ذلك، وألسنتنا غيبة والنميمة ونحو ذلك سب شتاء، وصلت ونعتدي على أموال الناس بالسرقة أو بالنهب والاحتيال أو غير ذلك. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على البلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والفارق للجماعة. قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا خرج المسلم من هذه الدنيا وهم اعتدى على دماء الناس وعلى أموالهم وعلى على أعراضهم قد كسب يعني مكسب عظيم، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا.
المعلم الذي بعده الولاء والبراء في الإسلام، معناه أنك تحب أهل الخير وتكره أهل الشر، هذا الدين. الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمان ويدهم بروح منه، وتبغض الكافر بغضا كاملا والمشرك شركا أكبر بغضا كاملا. مع ذلك إذا كان واقع فيه كوالديك أو أقاربك فإنك تدعون بالتي أحسن، لا يمنع هذا دعوتهم. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فلا يمنع تتعامل مع المعامل الحسن من أجل تدعو إلى إيش؟ إلى الإسلام، كما حاول النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه أن يموتوا على الإسلام، ولكن أذن الله أن يموتوا على الكفر كحاله مع عم أبي طالب، حاول مات على ملة عبد المطلب. فيجب المسلم يكره الكافر كورا كاملا والمشرك شركا أكبر كورا شركا كاملا، لكن ما يمنع التعامل معه المعاملة الحسنة لعله عسى أن يهتدي إلى الحق. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمسلم تعامل حسب إيمان، وكلما كان أعماله صالحة وبعيد عن الفسق يكون حبتك له أعظم، وكلما كان عنده شيء من المعصية تبغضه على ما عنده إيش من المعصية وتحبه على ما عنده من الإيمان. فالمؤمن حاله مع أخوان المسلمين يحبهم ما عندهم من الإيمان ويكرههم مع ما عندهم من العصيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أيضا من معالم منهج أهل السنة والجماعة تاسعا الاهتمام بالأخلاق الحسنة. قد يكون إنسان عالم لكنه ما عنده أخلاق حسنة، شرير، أخلاقه شوية غليظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكم من الكفار أسلم بسبب الأخلاق الحسنة، وكم من الكفار بقوا على كفرهم ودعوا الناس إلى كفرهم بسبب ذلك المسلم الداعي يبذل تلك الأخلاق السيئة. ومن الأخلاق السيئة أنه يقتل، مثل ما عمل الإرهابيين، يقتل ويفجر ويسرق أموال الناس ويخطف يعني الناس، يفعل أفعال قبيحة. فيحسب الناس يحسب الإسلام ممثلة في هذا، يحسب الإسلام هو ما يفعل هذا الشخص. أيوة. فكم من الناس من الكفار بقوا على كفرهم بسبب تلك التصرفات السيئة، وكم من الناس دخلوا في الإسلام بسبب أولئك الدعاة الصالحين اللي أخلاقهم حسنة. أيوة. نعم. فالأخلاق مطلوب، ولذلك الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فالمتفيهقون قال المتكبرون. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أخيرا معالم أهل السنة والجماعة عاشرا وأخيرا الصبر والثبات على الإسلام والعمل به، على تعلم العلم والعمل به ودعوة الناس إلى ما علمته من الحق. الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ما هو ثقيلا. فلذلك مجالس العلم ما يحضرها إلا القلة، لأنه تبغى مجاهدة نفس. يعني مثل هذا الآن هذه المحاضرة ما يجلس لها إلا الناس الطيبين اللي الله تعالى فتح قلوبهم كأمثالكم، وغيركم كثير الحمد لله. ومجالس الحلال والحرام والفقه والعقيدة وغير الدروس العلمية ما يحضرها إلا من وفقه الله تعالى وثبته. فتتعلم وتقرأ وتسأل يعني هذا من أسباب
ثباتك على الدين أنك تكون عالم تعلم الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، ثم بعد ذلك تعمل بهذا العلم الذي علمته من الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبر على هذا العمل به عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، ثم تعلم الناس الدين الإسلامي في بيتك، الأب في بيته، الأم في بيته، بناتها وولادها، والمعلم في فصله، وكل واحد في مجتمعه، علم الناس الدين الإسلامي واصبر على ديتهم طوع أو من هذا الكلام طوع بريدة أو من أي الأشياء أمس تحبب ولا تحشش واليوم نفسك داعي من هذا الكلام، يصبر الإنسان على أذية الناس، يصبر الإنسان على أذية الناس. الله تعالى يقول ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا بد من الثبات على الدين الإسلامي تعلما وعملا ودعوة، وهذا هو الصبر الذي الله تعالى أمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الجمر، يعني في آخر الزمان يكثر الشر ويقل الخير، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. واضح؟ كلما تقدم العمر بنا فاقتربنا إلى الآخرة كثر أهل الشر وقل أهل الخير، فهذا المسلم المتمسك في زمن الفتن له أجر عظيم عند الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء في الحديث فمن صبر فيهن كان كمن صبر على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال يا رسول الله، أصحاب يسأل يقول قال يا رسول الله أجر 50 منهم ولا منا؟ يعني اللي يعني يتمسك يصلي في المسجد مثلا، وكثير من الناس ما يصلون في المساجد، فهذا الذي يصلي في المسجد ويحرص على صلاة الجماعة له أجر 50 من الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة ما عندهم فتن، لا عندهم جوالات ولا عندهم تلفزيونات ولا عندهم الشات ولا عندهم من هذا من أشياء الفتن هذه الموجودة لتدعوك إلى النار، تدعوك إلى معصية الله. عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره، يعني ترى الخيرين فتزين معهم تشجع، لكن لما تكون أنت لحالك من قرية مستقيم و 99% كلهم إلا ما شاء الله يصبح عندك شيء من الفتور. فذلك أي له أجر متمسك بدينه له أجر 50 من الصحابة حتى يموت، يفعل يتمسك بالدين حتى يموت، لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تنغر بالدنيا وزخارفها، ولا يؤثر عليك أصحاب السوء فيحرفوك عن الدين الإسلامي سواء كان في بدعة أو كان في معصية، لا بل يثبت على الحق وخالف أهل الباطل وثبت على الحق ولو كنت وحدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال عبد الله بن مسعود الجماعة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. تنظر إلى طالحين، انظر إلى الصالح، في ناس في المجتمع صالحين، وإن لم تجد صالحين خلك، يعني كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى تموت على الإسلام، تموت على رضا الله عز وجل لتدخل الجنة وما عليك من الآخرين. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخالط الناس ويصبر على أذيتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه المحاضرة حول موضوع معالم أهل السنة والجماعة، ذكرت منها 10 أشياء وهناك أكثر من ذلك، ونكتفي بهذا القدر. والله نسأل بأسماء الحسنى صفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك، وانجينا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.